الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجه. وصل الكلام إلى الثالث مما يجب فيه الخمس، وهو الكنز. يقول السيد الماتن رحمه الله في تحريره: الثالث الكنز، والمرجع في تشخيص مسماه العرف. فإذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد المسلمين أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. يقول: نعم، لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه، عملت الشراء، عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له، فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ 20 دينارا في الذهب و200 درهم في الفضة، وبأيهما كان في غيرهما، في غير الذهب والفضة، فيؤخذ بال20 دينار ذهب أو 200 بقيمة 200 درهم فضة. فإذا الثالث الكنز، الدليل عليه بعد أن هذه المسألة تشتمل على عدة قضايا وتشتمل على عدة أحكام بالتتالي، لكن أولا لا بد من الاستدلال على وجود الكنز، ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع المحقق، يدل عليه الروايات المستفيضة، منها ما عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، فقال: الخمس. وهذه وضحت الدلالة والسنة. وأيضا في خصاله الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلف الحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، يعني يجب الخمس. وأخيرا رواية أو مرسلة ابن أبي عمير عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الخمس على 5 أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس، ذكر 4. وابن أبي عمير يقول: نسيت الخامسة، شو كانت هي؟ هيك ورد الرواية،
هو بالرواية هيك.
فإذا بالإضافة إلى إجماع هذه الروايات المعتبرة عموما، فإنه من الواضح أنها تدل على وجوب الخمس في الكنز. وأما الإجماع فهو ما عن الإمامية، وهذا مستفاد الإجماع من الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الخلاف في الجزء الثاني صفحة 121 مسألة 146، فراجعوا، وهكذا في المعتبر، وهكذا في صاحب الملك، وهذا مما لا خلاف فيه في وجوب الكنز في الجملة. قوله رحمه الله: والمرجع في تشخيص مسماه العرف، لأنه وقع الكلام فيما بين الأعلام في تشخيص وتعريف الكنز. ما هو الكنز؟ وما هو تحديده وتعريفه؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى كونه المال المدخور. فسر الكنز بالمال المدخور في الأرض كما فسره السيد اليزدي الطباطبائي رحمه الله في عروته، وهذا تفسير السيد الطباطبائي عليه الرحمة إنما هو ربما هو مأخوذ من تفسير الشهيد الثاني عليه الرحمة في مسالكه في شرحه لشرائع الإسلام في الجزء الأول صفحة 460 عندما فسر السيد اليزدي الطباطبائي الكنز بأنه المال المدخور، يقول: وربما لأجل كونه يستر في الأرض ويدخر ليوم الفقر والفاقة أو لغير ذلك سمي مدخورا، لأجل كونه يدخر ليوم الفقر والفاقة ولأسباب أخرى. وهكذا الشهيد الثاني رحمه الله فسر الكنز بذلك في المال المذكور في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثاني صفحة 68، وقد اعتبر فيهما الادخار في الكنز أيضا. وذهب إلى كونه لقطة إن لم يكن كذلك، ذهب فريق آخر مع عدم صدق الكنز عليه فهو لقطة. وطبعا الفرق واضح بين أحكام اللقطة وأحكام الكنز، وإن اشتركا كل من اللقطة والخمس في وجوب التعريف لمالكه الأول لكنهما يختلفان في بقية الأحكام لا أقل من جهة أن الكنز إنما يجب تخليصه فورا، بخلاف اللقطة فإنها تدخل في عنوان مسمى أرباح المكاسب. وذهب المشهور إلى عدم اعتبار ذلك في تحديد مفهوم الكنز كما ذهب إليه الحل عليه الرحمة في شرائعه في شرائع الإسلام في الجزء الأول صفحة 179، وهكذا في تذكرة الفقهاء. وأيضا ذهب صاحب الحضائق الناظرة، كل أنا حاطط الجزء والصفحة لكل منها الكتب هاي فراجعوه. فالمشهور باعتراف ما تقدم شرائع الإسلام وتذكرة الفقهاء وصاحب الحضائق، المشهور هو عدم اعتبار كونه مدخور في الأرض أو المال المدخور. وذلك أولا عدم وجود أي دليل على اعتبار الادخار من الشرع ولا برواية ضعيفة، يعني حتى رواية ضعيفة واحدة ما في عندنا تفسير للكنز بأنه المال المدخور. وثانيا أن النصوص المستفيضة الواردة في الكنز نجدها تحدثت عن الكنز كموضوع يرجع في تحديده إلى العرف، والعرف لا يرى اعتبار قصد الادخار في مفهوم الكنز.
أنا عندي بيقول في انصراف إنه مخبوط الكنز.
هذا لغة. أما نحن عم نحكي من ناحية الشرع، هل هناك اصطلاح خاص لتحديد مفهوم الكنز عند الشرع؟ ولو برواية واحدة ما في. طيب اللغة، بعضهم بيقولوا مخبوء، بعضهم بيقولوا مدخور، بعضهم بيقولوا مرتكز في الأرض، بعضهم بس أهل اللغة. لكن هل يجوز لنا ما لم نجد اصطلاحا خاصا في مفهوم معين عند الشرع أن نأخذ بقول اللغوي قبل أن نأخذ بقول أهل العرف أو لا؟ لا. المشهور شهرة عظيمة هو الأخذ بالعرف مع عدم وجود تحديد مفهوم معين. النوبة الثانية التي ننتقل إليها بعد عدم وجود دليل خاص في تحديد الموضوعات خصوصا الموضوعات الموضوعات التي يلقيها الشارع إلى العرف في تحديدها. فالعرف هم الذين يحددون، أهل الخبرة من العرف يحددون ما هو المفهوم من هذا المصطلح. ولا تنتقل النوبة إلى أهل اللغة، بل نقول لا تنتقل النوبة أيضا إلى الفقهاء. فليس للفقيه أن يحدد مفهوما وتعريفا لمصطلح ما ورد في الروايات في النصوص، بل العهدة إنما تقع على العرف لا على اللغوي ولا على الفقيه. وإذا كان الأمر كذلك، نقول بأن هذا الكنز من الموضوعات العرفية وليست مستنبطة من كلام الشارع، وبالتالي فلا حجية لقول الفقيه من جهة، ولا حجية أيضا لقول اللغوي لعدم كونه من الموضوعات اللغوية المحضة، لنحتاج في ذلك إلى تعريف وإلى قول أهل اللغة. وحينئذ كل ما صدق هذا اللفظ عند العرف فهو كنز، وما لا يصدق عليه ذلك فلا يعتبر كنزا. وهكذا الحال فيما لو شك في انطباقه وعدم الانطباق عليه، هل أنه ينطبق عليه ذلك أو لا، نقول فلا خمس فيه من هذه الجهة، من جهة كونه كنزا، يعني يجب الخمس فورا، لا نقول بوجوب الخمس عليه من هذه الجهة، بل نقول مع اختلاف الآراء ممكن أن نقول بأنه من جهة كونه من أرباح المكاسب، من جهة كونه أنه من أرباح المكاسب إن عد ذلك منه. ولقد لقائل أن يقول هذا أيضا لا يدخل تحت عنوان مسمى أرباح المكاسب، لأنه أرباح المكاسب التي يجب تخميسها سيأتي إن شاء الله تعالى أن لها مفهوم خاص، ليس مطلقا كل فائدة كل غنيمة يجب فيها الخمس، ما في عندنا هيك شيء. بعضهم يقول بلى، ليس عندنا إلا إما غنيمة بهذا العنوان الخاص، وإما أن يدخل تحت مسمى أرباح المكاسب، فينتظر إلى آخر العام فما فضل عن مؤونة المكلف يجب تخميسه، وما لم يفضل إذا لم يفضل شيئا فلا يجب تخميسه. هذا إذا أدخلناه تحت عنوان مسمى المكاسب أرباح المكاسب. ومنه يعلم الإيراد على ما ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة. الشيخ كاشف الغطاء يقول بأنه الكنز مختص في الأرض، وما كان على وما لم يكن مختصا بالأرض فلا يصدق عليه ذلك، كما ذكر ذلك في كشف الغطاء الجزء الرابع صفحة 201. والمحصل أن مفهوم الكنز من الموضوعات العرفية، وقد ألقى الشارع المقدس تحديده إلى العرف بعد عدم ذكر مصطلح خاص له أو به. هلا لا ننتقل إلى اللغة، لأن اللغة ما عندهم حجية في هذا الأمر، خصوصا أنهم مختلفون جدا في تحديد بعض الموضوعات، وقد يصل الأمر في اختلاف في اللغة أهل اللغة في تحديد بعض المصطلحات إلى التناقض في التفسير، فلا حجية لهم. قوله رحمه الله: فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له باختياره. هذا إذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار إلى آخره. نقول الظاهر من أدلة الخمس في الكنز شمول هذه الحالات التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله لإطلاقها في ذلك بما فيها ما عليه أثر الإسلام، حتى لو وجد كنزا وعليه أثر الإسلام يشملها الإطلاقات الواردة في أدلة الخمس. يعني أدلة الخمس أعم مما كان عليه على هذا الكنز، على الذهب، على الفضة، على المعدن، حتى لو آني مكتوب عليها شيء بيوحي لا إله إلا الله محمد رسول الله أو أي شيء من أثر الإسلام فأيضا يشمله. لكن أما قضية العثور عليه في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة حتى في بلاد المسلمين إن لم يكن عليها أثر الإسلام، خلينا بالشق الأول، يعني خلينا نفرق في الكنوز التي يجدها المكلف بين ما كان عليه أثر الإسلام وما لم يكن عليه أثر الإسلام. ما كان عليه أثر الإسلام سواء في بلاد الكفار وجده أو في بلاد المسلمين وجده أو في الأرض الموات أو الخربة حتى في بلاد المسلمين، فقضية العثور عليه في بلاد الكفار أو الأرض الموات أو الخربة حتى في بلاد المسلمين إن لم يكن عليها أو عليه أثر الإسلام فهو واضح لعدم كونهم من محترمين مال، سواء كانوا كفارا حربيين وهم مهدوري الدم، مهدورو الدم ومهدورو المال، أم غير حربيين. غاية ما في الأمر إن لم يكونوا حربيين فصحيح ليس هناك نص خاص بالروايات على أن غير الحربي من أهل من الكفار مهدور الدم، إلا أن الإجماع قام على جواز أخذ مالهم، وادعى ذلك الإجماع أكثر من واحد. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى الكنز الموجود في الأرض وعليه أثر الإسلام، سواء كان وجده في أرض المسلمين أو في أرض الكفار. نعم وقع الكلام بينهم فيما لو وجده في أرض الإسلام وكان عليه أثر الإسلام، هل يكون الكنز لواجده وعليه الخمس كما عليه جماعة منهم الشيخ رحمه الله في الخلاف، وهكذا ادعى الإجماع أيضا صاحب السرائر ابن إدريس الحل عليه الرحمة بالجزء الأول صفحته، وهكذا ذهب إليه صاحب الحضائر، وأيضا ادعاه صاحب مدارك الأحكام بالجزء الخامس من مداركه. فهل يجري عليه حكم أن الكنز لواجده وعليه الخمس حتى لو كان عليه أثر الإسلام كما ادعاه مما مر، أو أنه تجري عليه أحكام اللقطة كما عليه جماعة أخرى، وهذا ما ذهب إليه صاحب الشرائع في شرائع الإسلام الجزء الأول، وأيضا ذهب إليه العلامة في تذكرته تذكرة الفقهاء، حتى الشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط خالف ما قاله في كتاب الخلاف في الجزء الأول، وأيضا ذهب إلى هذا الرأي الثاني صاحب مسالك الأفهام الشهيد الثاني بالجزء الأول 406. واستدلوا على ذلك أولا أن كل تملك لا بد له من سبب ودليل، والأصل عدمه فلا يجوز تملكه إلا بعد التعريف عنه، فيكون بعد ذلك لقطة. أي تملك لا بد أن يكون له سبب للتملك، ولا مش مطلق ما وجد يجوز للإنسان أن يتملكه، إلا بعد أن يعرف عليه، فيكون عندئذ نقطة. فإن لم يجد من يعرفه رتبنا آثار، رتبنا آثار اللقطة. هذا دليل المذهب الثاني الذين يقولون بأنه لقطة. هذا أول. ثانيا، قالوا بأن مجرد العثور عليه في بلاد المسلمين وعليه أثر الإسلام فهذا يكشف عن كونه للمسلمين. فللإمام تقدم هذا، فهذا يكشف عن كونه للمسلمين أو من يعيشون في ذمتهم وهم محقونو الدم والمال. أنت وجدته في بلاد المسلمين وعليه أثر الإسلام، هذا شو بيكشف؟ بيكشف أنه هذا للمسلمين، فبالتالي يجب أن يلحق تحت عنوان اللقطة، يعني له صاحب. هيك بدنا نقوله، أنه هذا للمسلمين في بلاد المسلمين أولا وعليه أثر الإسلام، فإذا له صاحب وهو مسلم، فلا بد أن يدخل تحت عنوان اللقطة. ليش؟ لأنه المسلم محقون الدم مش مهدور الدم، ولا لا؟ وهكذا أهل الذمة. فلا بد للخروج من ذلك بالفحص والتعريف. ما تسمع من أول هذا الجزء الثاني والكتب الثاني زين. فلا بد، هذا دليل من ذهب صاحب الشرائع وتذكرة الفقهاء ومسالك الأفهام إلى أنه هذا يسمى لقطة مشكلة. ولكن يرد على الأول أنه لا بد، كل تملك لا بد له من سبب ودليل، والأصل عدمه فلا يجوز تملكه إلا بعد التعريف عنه. نقول بأنه كل من الكنز واللقطة، خلينا نرجع للأصل إنه نشوف شو تعريف الكنز وشو تعريف اللقطة، تنتهي المشكلة. ليش إحنا بدنا نتنازع ونختلف في أنه لا هو كنز والله هو لقطة؟ مش تعرف تتميز القضايا والأمور بموضوعاتها؟ خلينا نشوف موضوع هذا وموضوع هذا. نجد بأن الكنز واللقطة كل منهما له موضوع مختلف عن الآخر شرعا وعرفا ولغة، مختلفين من ناحية شرعية إلى آثار مختلفة عن آثار اللقطة للكنز، ومن ناحية عرفية أيضا اللقطة لها تعريف مختلف. وهذا الاختلاف في الموضوع يوجب تغيرا واختلافا في الحكم، لأن الأحكام تدور مدار الموضوعات، فلا يلحق أحدهما بالآخر، ومنه يعرف الإيراد على الثاني الذي ذهبوا إليه بأنه هذا وجد في بلاد المسلمين وبالتالي لا بد أن يكون المسلم ولا يجوز تملكه لأن المسلم محقون الدم، وبالتالي لا بد من تعريفه فيدخل تحت نطاق اللقطة. ومنه يعرف الإيراد على الثاني إذ مورد اللقطة هو المال. شو مورد اللقطة؟ شو موضوعه؟ هو المال الذي ضاع عن صاحبه الفعلي، مال أضاعه صاحبه. زين، صاحبه الفعلي اللي موجود مش من 500 سنة ضيعه أو 200 سنة أو 1000 سنة، يخرج عن كونه له صاحب فعلي، بحيث أنه لو وجده شخص وعرف صاحبه لأعطاه إياه. هذا العرف في تحديد ولا بدية التعريف عن صاحبه الفعلي، بحيث أنه لو وجده شخص وعرف صاحبه لأعطاه إياه، وإلا تصدق به على الفقراء مثلا. هل كمان هذه فيها خلاف، أنه سيأتي هذا موضوع ثاني، أنه طيب إذا ما وجد صاحبه وقلت أنتم أنه هذا لقطة، طيب اللقطة عندئذ هل يجوز لواجدها أن يتملكها للقطة بعد أن عرف عنه ولم يجد صاحبا له، فيملكه أو لا؟ يجب عليه أن يتصدق به على فقراء المؤمنين. ولا أقل إن مات صاحبه يعطيه لورثه، وهكذا مع عدم الصدق العرفي عن نسبة المال لصاحبه الذي كان قبل 100 سنين والقرون المديدة قبل 200 و 300 و 500 سنة. ما هو صاحب فعل هذا؟ هذا تلقائيا راح لوين؟ لا تلقائيا راح للكنز، بطل لقطة. لقطة هو واحد ضيع مصرياته أو ضيع أمواله وقاله صاحب فعلي موجود فعلا، أو إذا مات ورثه بيورثه، بس ورثه القريب مش الورث من 1000 سنة. بخلاف الكنز فإن العرف لا يرى الكنوز المدفونة مالكا فعليا، يرجع إليه فيما لو كان من أمد بعيد عبر القرون المديدة والبعيدة. وعليه فلا فرق في المقام بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا. هذا هو صحيح. لا لأن نحن استعلفنا الإمام، هذا شغل الحلو.
بس الشيخ شو الفرق ما بين الوارث البعيد والوارث القريب؟
الوارث البعيد جدا غير معروف، يعني بعضهم مثل صاحب المدارك يمكن بقول هذا بالحق عند إذن بالمال مجهود المالك مش هو خطأ. ما في وارث، وين الوارث؟ من 50 سنة عم تحكيين وارث، مين بده يحشيهم هذا الوارث والأولاد؟ نعم، لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له، فيكون له وعليه الخمس في هذه الحالة. يعني واحد اشترى أرض من واحد تاني وهو عم يبحث فيها الأرض بعد ما اشتراها لا كنز، طب في احتمال قوي أنه يكون صاحب الأرض اللي بيعيها هي تكون لأله. طب يعرف بقول له أنا شفت فيها شيء، شو تعرفه؟ إذا عرفه يعطيها، إذا ما عرفه بيسأل اللي قبله اللي مشتريها من قبل حتى يكون إلى مالك فعلي. مش انه والله هذه ورثة من جده وجده ورثة من جده وجده ورثة، يعني يعني اللي ما عاد إلى مالك فعلي هاي مش معروف من هو المالك. وذلك لصدق العرف وإسناده إلى مالكه الفعلي فيعطى له، ولا يجوز التصرف به والاستيلاء عليه مع وجود مالك له فعليا، وهذا ما عليه الأصل. وهذا بخلاف المال المدفون من زمن بعيد وخاصة من مئات السنوات أو مئات السنين كما هو الغالب في الكنوز التي لا يحتمل حياة مدخرها، ولا أيضا يحتمل حتى حياة الوارث. كلهم صاروا ميتين، وإلا أعطاه إياه وحينئذ فلو أيقن أو تيقن بأمه صحيح أيقن ها؟ فلو أيقن بموت مالكه ووارثه ومن زمن بعيد فمقتضى القاعدة انتقاله إلى الإمام عليه السلام.
هذا إشكال عليكم
عمد. هذا رأي السيد الإمام. هذا رأي السيد الإمام. هلا عم بحكي.
الإمام وارث من لا وارث
له. إيه هذا رأي السيد الإمام. أنا قلت أنه هو يكون له ويجب الخمس لأن الإمام أباح لشيعته ما كان له، أباح لشيعته ما كان له بالإباحة العامة دون أن يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي كما يوهم بعض عبارات الفقهاء. فمقتضى القاعدة انتقاله إلى الإمام، فمقتضى القاعدة انتقاله إلى الإمام عليه السلام لكونه وارث من لا وارث له، وقد أباح الإمام عليه السلام ما كان له لشيعتهم أعزهم المولى. زين، والحمد لله رب العالمين.